عذابها، وهو واضح من الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، يجعل له صورة بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. السادسة أنه مكلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، ألا تدع صورة إلا طمستها. الثامنة الجمع بين صورة التماثيل وصورة القبور، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك، فهذا وجه الجمع بينهما. والثامنة التاسعة إثبات العذاب، إثبات العذاب يوم القيامة. والعاشرة أن الجزاء من جنس العمل، لأنه إذا له بكل نفس صورها، نعم بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، لأن هذا هو عمله، فكان جزاؤه كعمله. يؤخذ منها أيضا فوائد أخرى لكن ما له دخل في التوحيد. ثم قال المؤلف باب ما جاء في كثرة الحلف. سبق لنا أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، وأنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر بحسب ما قام بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به، فإن عظمه تعظيما لا يليق إلا بالله فهو شرك أكبر، وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. لو حلف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه يستحق من التعظيم كما يستحق الله عز وجل كان شركا أكبر، وكذلك لو حلف بالكعبة أو نحو هذا. أما إذا كان يعتقد أنه لا يستحق من التعظيم كما يستحق الله فهو شرك أصغر. ومراد المؤلف في هذا الباب ليس ما ذكرنا الآن أنه الحلف بغير الله، مرادها الحلف بالله عز وجل، ووجه مناسبته لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله عز وجل ما يقتضي هيبته أو هيبة الحلف به سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أكثر الحلف بالله دل ذلك على أن في قلبه نقصا من تعظيم الله عز وجل، وتعظيم الله تبارك وتعالى لا شك أنه من تمام التوحيد، بل هو من أعظم مقومات التوحيد. قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سياق كفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم ما معناه؟ يقول اليمين له ابتداء وانتهاء ووسط، ابتداءه الحلف وانتهاءه الكفارة ووسطه الحلف. مثال ذلك إذا قلت والله لا أفعل كذا، هذا ابتداء، فإذا فعلته فهو الحلف وهو وسط، فإذا كفرت عنه فهو الكفارة وهو الآخر الطرف الثاني. فكل يمين فيه طرفان ووسط. الطرف الأول ما هو؟ الحلف. والطرف الثاني لا الكفارة. والوسط الحنس. ما معنى الحنس؟ الحنس أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. هذا الحنس. ومنه نعلم أن كل يمين على شيء ماض فليس فيها حنس، ما فيها حنس، وما لا حنس فيه لا كفارة فيه. فالحلف على الشيء الماضي إما أن تكون صادقا أو كاذبا، فإن كنت صادقا فقد بررت، وإن كنت كاذبا فقد أثمت. أما كفارة فلا تجب. نعم، أما فهمتم هذا؟ مثال ذلك، قلت لشخص والله ما فعلت هذا أمس، والله ما فعلت هذا أمس، إن كنت صادقا فهي يمين ضارة، إن كنت كاذبا فهي يمين فاجرة، لكن ما عندك كفارة، لأن الكفارة ما تكون إلا في حلف على مستقبل، في حلف على مستقبل. واضح؟ قول واضح. لكن لو قلت والله لا أفعلن هذا غدا أو اليوم، المهم لأفعلن هذا في المستقبل، إن فعلته فقد بررت، وإن لم تفعل فقد حنثت وتلزمك الكفارة لأنه على شيء مستقبل. طيب، فإن حلفت على شيء مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يكن ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال عليك الكفارة ومنهم من قال لا كفارة عليك، والصحيح أنه لا كفارة عليك. مثال ذلك، قلت والله ليقدمن زيد غدا بناء على ظنك أنه سيقدم، فلم يقدم، فهنا الصحيح أنه لا حنث عليك، لأنك إنما حلفت على ما في قلبك، نعم، وهو حاصل. كأنك حينما قلت والله لا يقدمن زيد غدا، كأنك تقول والله إن هذا هو ظني، وهو صحيح أنه ظنك، نعم صحيح أنه ظنك. نعم. طيب، إذا الآن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث، كنا أن يكون وسطا بينهما، فما المراد بحفظ اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط أو الثلاثة؟
لا،
هل المراد حفظة في الابتداء أو في الانتهاء أو في الوسط؟ يعني بمعنى، هل المراد الآية لا تكثر الحلف بالله، أو المراد إذا حلفتم فلا تحنثوا، أو المراد إذا حلفتم فلا تتركوا الكفارة؟ كلها. نعم، كلها فتشمل أحوال اليمين الثلاثة، ولهذا المؤلف جاء بها في هذا الباب، لأن من معنى قوله واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الأيمان، أي لا تكثروا الأيمان. والمؤلف يقول باب ما جاء في كثرة الحلف لا تكثروا الأيمان، لأن كثرة الأيمان وكون الإنسان كل ما لا يحلف 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 معناه استهانته بالله عز وجل، وهذا أمر عظيم جدا. والمراد بذلك ما كان معقودا ومقصودا، أما ما كان يجري على اللسان بلا قصد فهذا ليس فيه شيء، لا يؤاخذكم الله بالله وفي أيمانكم، ما في مؤاخذة إطلاقا. وقد مر علينا أن اللغو في اليمين مثل لا والله وبلا والله في عرض الحديث، مثل قلت لصاحبك أنت ستزور فلانا قال لا والله ما أدري ذلك، نعم لا والله من الجاي لا والله اني افعل كذا ما قصد اليمين شيء يجري على اللسان بلا قصد هذا ما في شيء لكن مراد اليمين المناقضة لا تكثر اليمين طيب ناتي لوسط اليمين اي لا تحنثوا في ايمانكم احفظوا ايمانكم يعني لا تحنثوا بها اذا حلفت تثبت على يمين لا تحنث هذا من حفظ اليمين ولا لا نعم هذا من حفظ اليمين ولكن هذا الوسط وهو الحنس فيه تفصيل فيه تفصيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير وعلى هذا الحنس نقول حفظ اليمين فيه أن لا يحنى إلا إذا كان إيش إلا إذا كان خيرا إلا إذا كان الحنث خيرا وإلا فالأحسن أن تحفظ يمينك ولا تحنى واضح يا جماعة رجل حلف قال والله لا أكلم فلانا وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم والله لا أكلم فلانا هل الأفضل حفظ اليمين أو الحنث اليمين؟ الحنث اليمين أي أن أفضل أن تكلمه وتكفر عن يمين ولا لا؟ لأن كلامه خير من هاجره طيب رجل آخر قال والله لأعينن فلانا على شيء محرم ما تقولون في الحنث هنا يحرم الحنث ولا ما يحرم يحرم الحنث لأنه إذا قال والله لأعيننه وشاف سؤال مثلا احنا قلنا والله لأعينن فلانا على شيء محرم أنتم قلتم يحرم الحنث يجب الحنث يجب الحنث ولا لا أي يجب أن يعينه ولا أن لا يعينه أن لا يعينه لأن هذا هو الحنث يجب أن لا يعينه ويكفر عن يمينه واضح إذن صار الحنث في تفصيل لكن إذا كان الأمر مستويا الحنث وعدمه سواء في الإثم فما هو الأفضل الأفضل حفظ اليمين الأفضل حفظ اليمين نعم كيف يجب إذا كان يحرم هجره يجب الحنث طيب المعنى الثالث اللي هو الآخر أو الطرف الثاني احفظ إيمانكم يعني لا تدعوها بغير تكفير فإذا حلف وحنث في يمينه وجب عليه أن يكفر فورا ولا على التراخي فورا لأن الأصل في الواجبات الفورية ولا يجوز أن يؤخر التكفير ولا أن يدع التكفير وهذا من حفظ اليمين ولا لا من حفظ اليمين لأنه قيام بما تقتضيه تلك اليمين وهي الكفارة فيكون أداء الكفارة حفظا لها فصار حفظ اليمين يدخل فيه ثلاثة أشياء حفظها ابتداء وحفظها حنثا وحفظها كفارة نعم ابتداء يعني لا تكثر اليمين لا تكثر اليمين طيب وسطا لا تحنث فيها إلا أن يكون خيرا انتهاء لا تدعها بدون تكفير وما هو التكفير التكفير بيّنه الله بقوله إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة بدأ بالأصعب ولا بالأسهل بالأسهل في الأصعب سبع. ما يمكن تقول أن نشوف أما بطن حاضر فالأسهل الإطعام، لكن يمكن يجي في يوم من الأيام الإطعام أحب إلى الناس من الثياب، ولا لا؟ لو تكون زمن مساغب الناس عندهم ثياب مملوءة بيوت من الثياب لكنهم جوعى، هنا الإطعام أفضل. طيب ربما تكثر الرقاب، العبيد المماليك يكثرون، ثوب يسوى 50 ريال وهو يسوى 20 ريال، نعم، وش تزن هنا الكسوة أفضل، وكذلك الإطعام. المهم على كل حال بالنظر للغالب لا شك أن الآية بدأ الله فيها بإيش؟ بالأسهل، بالأسهل. طيب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرقوا، تخييرا ولا ترتيبا؟ تخييرا. ولهذا قال بعدها فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من لم يجد إيش؟ من لم يجد إطعاما أو من لم يجد مطعما، يشمل الأمرين. ولهذا حرف المفعول به ليكون أعم. قد أجد طعاما وعندي دراهم ولكن ما أجد من أطعم، أطلب في البلد كله ما أجد فطيرا، ماذا أصنع؟ أصوم 3 أيام، أصوم 3 أيام صح ولا لا؟ لا يقال إنه هنا فقد المحل، محل الواجب وهو فقير فيسقط كما لو قطعت اليد فإنه يسقط غسلها، لأن نقول إن الله قال فمن لم يجد وحدث المفعول فدل ذلك على العموم. ترى لا مانع أن نتكلم بهذا وإن كان هذا فرع فقهي ما له دخل في التوحيد، لكن تذكيرا. طيب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام في قراءة ابن مسعود متتابعة. نعم نعم، يكون الأفضل المستحب أن يفعله وفي المكروه أن يدعه. طيب إذن نرجع إلى إلا هو الأفضل، لكن أصل مو واجب حتى بلا يمين ليس بواجب، فاليمين ما توجبه، بس يكون الأفضل أنه في إذا كان المكروه مستحبا أن يحلف، والمكروه بالأصل أن لا يفعل، فيكون الأفضل في المكروه أن لا يفعل لسببين، لحفظ اليمين ولأن المحلوف عليه مكروه. طيب ألا يدخل في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بغير الله؟ هل يدخل في هذا؟ أو نقول إن الحلف بغير الله ليس بيمين؟ أقول هل يدخل في قوله واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا بغير الله أو لا يدخل؟ إن كان الحلف بغير الله تعالى حلفا فهو داخل، يعني احفظوا أيمانكم أن تقسموا بما لا يحل القسم به، ولا شك أن الحلف بغير الله قسم يمين، ولهذا قال رسول الله لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر غشره، ولم يقل فليس له يمين. وعلى هذا فيدخل فيها أيضا معنى الرابع وهو ألا تحلفوا بغير الله، بل الحلف بالله سبحانه وتعالى من الأيمان المشروع، الحلف بصفة من صفات الله. لو قال وعزة الله لأفعلن كذا وكذا مشروع؟ طيب في دليل عندكم غير هذا؟
تقول الصفة فرحا الذات
هذا تعليق، ما فيه دليل؟ ها؟ نعم. حلف الله بالشيء يعني ما هو حجة، لأن الله يحلف حتى بالمخلوقات، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ها؟ إيه. هو لو ما قلت قاتل الشيطان كان أهون له. لو جبت الآية مثل ما جابها الأخ زيد. نعم. على كل حال يقول العلماء إن الحلف صفة من صفات الله عز وجل، حلف صحيح. نعم، لأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة، صفات الله ليست مخلوقة، فيجوز الحلف بها. نعم. من يسأل؟ نعم. نعم، كفوا عندنا الحلف بآيات الله، قسما بآيات الله لا أفعلن كذا، قسما بآيات الله ما فعلت كذا. إن قصد به الآيات الشرعية فهو يمين صحيح، إن قصد به الآيات الكونية هو حرام. لكن فيما يبدو لي أن غالب ما يريده الناس الآيات الشرعية، فإن العام إذا قال قسما بآيات الله تقول الشيء آيات الله، قال المصحف أو القرآن، ما يقول الشمس أو القمر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. الحلف المراد به الحلف الكاذب، كما بينت ذلك رواية الإمام أحمد، اليمين الكاذبة، اليمين الكاذبة. أما الحلف الصادقة فليس لها هذه العقوبة. وقول منفقة مأخوذة من النفاق، والنفاق مضي الشيء ونفاذه، مضي الشيء ونفاذه يسمى نفاقا. فهو إذن منفق للسلعة، يعني معناه مروج لها ومنظر لها بحيث يأخذها الناس إذا حلف الإنسان. والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها، كل هذا يمكن يقع على ذاتها بأن يقول لك هذا من حديد وهي من باقة. نعم، أو هذا النوع، هذا النوع ولا لا، الحديد نوع والباقة نوع آخر. على وش الباقة؟ إن كنا نايلون قال هذا ثوب النايلون، كل الظاهر حقاتكم ذولي من الباقة. طيب، لا لا نشبه الحديث، هي أشياء تشبه الحديث وهي من هذا البلاستيك، بلاستيك، لا بلاستيك تأكل النار تحترق بالنار. هذا من البارة. نعم، إلا كان لغتي أنا مين صحيح ما أدري. طيب، على كل حال حلف على أن هذا من الحديد وهو من الخشب، لكنه أملس كالحديد. هذا حلف على إيش؟ النوع. حلف على أنها طيبة، على أنها طيبة، هذا على الصفة. حلف أن قيمتها 10، هذا على إيش؟ على الطيبة. حلف على الذات بأن يقول والله إن هذه هي ملك فلان وكانت مشهورة بالجودة مثلا وهي ليست هي، هذا على الذات. فعلى كل حال الحلف على السلعة يأم كل هذه الأشياء، ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها. منفقة، مش كل منفقة يعني مروج ومنظم ومنفذ للسلعة، لأن الناس إذا حلف لهم على أن هذه من النوع الجيد مثلا أخذوها، لكنها يكسب الإنسان من ورائها ولا ما يكسب؟ يكسب يكسب، إلا أن هذا الكسب تنحق ضعفته لأنه كسب حرام، والكسب الحرام ما يبقى والعياذ بالله، سماه الله تعالى سحتا لأنه يسحت البركة والنفع. ومحق الكسب هنا هل معناه أن الكسب يزول نفسه أو يعني مثل يضيع أو تأكله النار مثل الحريق، أو أنها تمحق بركته بحيث لا ينتفع الإنسان به في حياته، أو أنها أن الله يسلط على هذا الرجل آفات تستهلك هذا الكسب كأمراض فيه أو في أهله أو ما أشبه ذلك. ايش تقولون؟ يشمل الجميع، يشمل الجميع، فإن هذه فإن الكسب المحرم يمحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار بالخيار، فإن صدق وبين ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محنقت بركة بيعهما. وكم من إنسان عنده مال قليل لكن قد نفعه الله به ونفع غيره من ورائه، وكم من إنسان عنده أموال ولكنه لم ينتفع بها، نعم صار والعياذ بالله بخيلا، يعيش عيش الفقراء وهو إيش؟ غني، لأن بركتها قد محقت والعياذ بالله. في هذا الحديث دليل على أن الحرص وإن غر الإنسان بكثرة المال بكثرة الكسب فهو ممحق الكسب، نتائجه وخيمة. وفيه دليل على أن الكسب المترتب على شيء محرم من كبائر الذنوب. شو الدليل؟ الوعيد عليه أنه منحق الكسب، وهذا وعيد في الدنيا، والوعيد في الدنيا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. نعم. ثم قال: وعن سلمان.
هل البركة من مجرد يعني محق البركة من مجرد الحلف أو من حلف على أمر ثاني؟
لا قلنا أنه الحلف هذا مطلق في قيد أخري وأننا نحمد اليمين الكاذبة، أما الحلف فكثرة الأيمان لا شك أنها غير محمودة حتى في الصدق، حتى في الصدق. نعم. نعم. هذا من أحد إثبات الله. نعم. إن كان من حوله يفهمون أنها البقرة ذات القوائم الأربع فهما يجوز، إذا كان بيحلف أمام السيخ أو الهندوس، هو الهندوس يقول البقرة وش يفهمون أنها بقرة من هم يعبدون ولا لا؟ ما يجوز. نعم. منفعة منفقة. هذا صحيح مع الاسم، لكن للمشتري الخيار، خيار الغبن كما مر علينا في الفقه. لا، من عوقب بعمله في الدنيا فإنه لا يعاقبه في الآخرة. أي إنسان يكون له عقوبة في الدنيا على عمله فإنه لا يعاقب في الآخرة. نعم. لا يجوز على يكون ظالم، التورية في الظالم حرام بالاتفاق، والتورية للمظلوم جائزة كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتورية لمن ليس بظالم ولا مظلوم فيها خلاف بين العلماء، وقد مر علينا أن الأصل أن لا يورد إلا لمصلحة. نعم. ايش هذا؟ هذه الوعدة اليمين الكاذبة منفقة للسلاح.
كل يعني ما
في عليها عذاب الدنيا وعذاب ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيم زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قوله ثلاثة أشخاص ولا أصناف؟ أصناف. ما
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة مبتدأ وهي نكرة، فمن لم يسبق الابتداء بها وهي نكرة وصفة لأن لا يكلمهم قط موضح. قال
لأنها ذكر فيه التفسير.
نعم، لأنها أفادت هذا جواب مجمل ومستند وقول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تثبت. لكن نوع الإفادة هنا التخصيص، نوع الإفادة هنا التخصيص، فالسلم يعني إجمال ثم تفصيل، إجمال ثم تفصيل. قال: لا يكلمهم الله، لا يكلمه، التكليم معروف هو إسماع القول، إسماع القول، ولا يكون كلاما إلا ما كان مسموع. وأما الكلام النفسي الذي يقدره الإنسان بنفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمى قولا بالتحريف. أما عند الإطلاق فإن هذا لا يسمى كلاما أبدا. لكن إذا قيل في النفس فقيل كما في قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. وقال عمر رضي الله عنه: سورت في نفسي كلاما، في قصة الصحيفة سورت كلاما في نفسي يعني قدرته. فأما عند الإطلاق فلا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. والعلماء والناس في كلام الله سلفوا على عدة أقوال، أوصلها ابن القيم في مختصر الصلوات المرسلة إلى ثمانية أقوال. ولكننا نحن إذا رفضنا هذه الأقوال وقلنا نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، نعم، ونأخذ عقيدتنا صافية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقطع النظر عن هذه المجادلات والمخاصمات، لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا قوم. إذا رجعنا إلى ذلك عرفنا أن الكلام معناه واضح مبين، وهو ما يسمع من المخاطب. وعلى هذا فكلام الله عز وجل كلام حقيقي يتكلم ويسمع، ولكن صوته ليس كأصوات المخلوقين. أما ما يخرج، أما ما يسمع من كلام الله فإنه لا شك أنه من جنس كلام المخلوقين بحروف يفهمها المخاطب، ولولا ذلك ما فهم. لولا ذلك لو كان الله عز وجل يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها فكنا لا نفهم ذلك أبدا. فالذي يختص به من كلامه هو أن صوته جل وعلا لا يشبه أصوات المخلوقين. أما الحروف التي تسمع فإنها هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه. والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. فنفي الكلام هنا يمين على إثباته ولا لا؟ لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لقوم. وبهذه الطريقة تدل بعض على إثبات رؤية الله يوم القيامة من المؤمنين، استدل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني فجار. قال: فما حجب الفجار إلا نعم والأبرار
يرون الله عز وجل. إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان الكفار لكان الفجار والأبرار سواء فيه. كذلك هنا لو انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد لكان لا وجه للتخصيص من في الكلام في هؤلاء، لا يكلمهم الله. إذا كلام الله عز وجل في حرف وصوت مسموع، ولكن لا يلزم من كلامه سبحانه وتعالى أن يكون له آلة كما يقول لآدم. نحن لنا آلات لا يتم كلامنا إلا بها، كاللسان والأسنان والحلق وما أشبه ذلك. ولا يلزم من ثبوت كلام الله أن يكون له هذا، كما أنه لا يلزم من سماعه أن يكون له إذن. وانظر إلى الأرض فاسمع وتحدث، فاسمع وتحدث، هل لها آذان؟ هل لها لسان وشفتان وأسماع؟ ما عمل حد واحد منه بأسنانه؟ هذا ما لها حد. ومع ذلك فإن الله تعالى يقول يومئذ تحدث أخبارك لأن ربك أوحاك. انظر إلى الجن ينطق يوم القيامة، يوم تجد على ناصيتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي الآية الثانية وقالوا لجنودهم بما شهدتم عليه. ومع هذا ليس لأرجلنا ولا لأيدينا ولا لألسنتنا ألسن ولا شفتان. فالله جل وعلا يتكلم ولا يلزم من كلامه ان يكون له ادوات فادوات المخلوقين. فهو جل وعلا خالق كل شيء، وكل شيء من مخلوقاته مقرون باسبابه وادواته. اما الرب عز وجل فانه سبحانه وتعالى لا يلزم من كلامه ما يلزم لكلام المخلوقين. أما ليس يزالك لله لكن من كأيدينا الله عنه بكيديه لا يكلمهم الله ولا طيب قوله لا يكلمهم الله إن قيل إن الله يكلم من هو أعظم منه، يكلم من هو أعظم منه، يكلمه أهل النار. نعم الذي يكلمه النار يكلمه ويكلمونه. آخر أمر يقول افتروا فيها ولا تكلمون. فكيف ينفى الكلام هنا؟ وقال مراد كلام الرضا، كلام الرضا. أما كلام الغضب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفسه ولا يزكيهم. ما معنى التزكية؟ التزكية بمعنى التوفيق والتعديل، يعني أنه يوم القيامة ما يعجل هؤلاء ولا يوثقهم ولا يشهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان. وذلك بما يترتب على بما فعلوه من هذه الأقوال الخبيثة. ولهم عذاب أليم، عذاب أي خطورة، وأليم بمعنى مؤلم شديد موجع. هذه ثلاث عقوبات لله عز وجل، نفي التكليف، نفي التزكية، العذاب الأليم. من هم؟ فصلهم قال أشيمك زامن، هذا واحد. الأشيمك هو الذي اختلط ثواب شعره ببياضه لأنه كبير السن، وكبير السن قد غلبت شهوته وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا، ولكن مع ذلك زنى، مما يدل على خبز في إرادته وسوء تصرف. فإن الأشيمة في العادة يكون قد بلغ الشجع والثواب وعرف الحكمة
وملكه عقله أكثر من هواه، هذا من جهة. وكان عليه مع هذا السبب أن يحسن التصرف. ثانيا، الشيء قد فرضت شهوته وليس به حاجة ملحة إلى أتيان النساء، فالزنا منه إيش؟ غريب. الزنا منه غريب، ليس عن طبيعة تحسوه إلى فعله، ولكن عن سوء نية وقصد وراء في إيمان بالله عز وجل، فصار السبب المقتضي للزنا قليلا. والحكمة التي نالها ببلوغ الأشهر كثيرة ولا كثيرة. وكان عليه في هذا السن أن يغلب جانب العقل، ولذلك الشاب عنده قوة لكن عنده شهوة تحفزه أحيانا دون التصرف المحمود. وأما الشاب الشيخ فعنده فطور وعنده حكمة، ومع ذلك ذهب يزن، ذهب يزن والعياذ بالله. والزنا فعل الفاحشة في قبول أو دبر، وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصغره مشيلق تحقيرا له، كأنه يقول إيش هذا، إيش هذا الشاب بالعجوز، يصح أن يعد بالعجوز للرجل، لكن المشهور عن بعض العرب يسمى الشاي العجوز، يقول لي أب عجوز، سبحان الله، أب عجوز، بالأم عجوز، يقول أبو شيخ، لا أبونا شيخ كبير. أقول لك هذا حسين فرره تحقيرا لشيخه، يعني وش هذا؟ كان يبلغ من الكبر عتيا يروح يزني. وعندي فيه إشكال في قول حسين زان زان، لماذا جرها مع أنها صفة لمرفوض؟ نعم، لأنها تملى عن طريق، لماذا؟ إذن النون هي آخر كلمة، النون ليست آخر كلمة، فالحركة اللي فيها ليست حركة في عرب. طيب، الشيء المتزام وعائل تحضر أولا، نعم شيء متزام وعائل مستكبر. عائل، من العائل؟ الفقير. والدليل قوله تعالى ووجد ألم يجد كثيرا فآوى ووجد فضالا فهدأ ووجد فعائلا فأغنى. عائلا فأغنى مقابل تسير الشيء تبين معه. عائل العائل فقير، والاستكبار عادة يكون من الغنى. كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه سرى. فالغالب أن الاستكبار من الأغنى هو الذي يرى نفسه غير محتاج للناس وأرفع منهم ولا يستطيع أن يحصل ما لا يحصلون، فيستكبر ويعلو. هذا رجل فقير، ثيابه متمزقة، رأسه أشعر، لا يستطيع أن يحلق رأسه، ما عنده فلوس. نعم، قدماه مخرقتان وأعصابه كلها شقوق. نعم، ثيابه ليس له إزارين. ثم مع ذلك رأيته وإذا هو مستكبر، رافع رأسه جاهل، يسلم عليه يا الله تسمع بوك عليكم السلام إن جاءه، ثم بعد يقول أهلا ويحدث لا. نعم، هذا العائل المستكبر حكمه لا يخلم الله المكان ولا يزكيه ولا هو على ظلمه. لأن داعي الاستغفار في حقه معدوم أو ضعيف جدا. ليش تستغفر؟ وش أنت حسة تستغفر؟ شوف ثيابك مرتبة، شوف كيف تستغفر على الناس. ولو كان غنيا قلنا عنده داعي للاستغفار، لكن إذا كان فقيرا فليس عنده داعي للاستغفار، فيكون كبره سليما على ضعف إيمانه وعلى حب طويته. ولذلك كان عقوبته أشد وأعظم، لأن داعي المعصية في حقه أضعف. الثالث رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري بيمينه، جعل الله بضاعته. كيف جعل بضاعته؟ الناس ما تفعلونه أنتم، جعل الله تقول جعل الله بضاعته. ما قال جعل بيمينه بالله بضاعته. نعم، وهذا غلط منكم. هل يليق بالإنسان أن ينكر على غيره ما يفعله هو بنفسه؟ يقول نحن ما فعلناه بأنفسنا، فعلناه بتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا فسره؟ قال لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الله. وإذا كان المتكلم بالكلام هو الذي أخرجه عن ظاهره فهو أعلم بمراده، ويجب علينا أن نفسره بماذا؟ بما فسره به. كما في الحديث الصحيح القدسي، عبدي جئت فلم تسعني، أو استطعمتك فلم تسعني، سقيتك فلم تسقي. الله هو من استطعم أحدا ويطعم ما لا يطعم. كيف هذا؟ وبينهم الله عز وجل قال عبدي فلان جاء فلم تقم استقاك فلم تسقه. فنحن اذا اخرجنا اللفظ عن ظاهره بتسليم المتكلم به له فهل لا؟ لا، بل لو اننا فسرناه بظاهره لكنا غلامين مخطئين. وعلى هذا معنى قوله تعالى براءته هو قوله لا يستريب عليه فالجملة هنا استئنافية تفسيرية، استئنافية لتفسير معنى جعل الله بضاعته لا يبيع لا يستريب إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. كيف يستريب إلا بيمينه؟ شو مثله؟ ما يستريب يمينك كنت ومنك أفضل. قال لا زوج والله ما نعي شيء، ما نعي أقل معك ومن رئيس. مش يصير هذا اشترى بيمين، اشترى بيمين او صورتها منه بعشرة لا تفتوى ازوح هم تعرف. والله اني شفت في سوق فلاني والله شفت عشر او تسعة هذا ايضا اشترى بيمين. اما لا يبيع لبيمين فكما سبق كل ما أردت بلعه راح يحصل عليها أو نوعها أو ثمنها أو في صومها أو ما أشبه. لماذا استحق هذه العقوبة العظيمة؟ لأمرين: أولا استهانته بالله عز وجل، والإخلاص استهانته بالله عز وجل. ثاني كذبه. الثالث أكله المال بالباطل، لأن الغالب مستدير في الأجهزة بهذه الأجمال. نعم، ثم إنه داخل في اليمين الغموس والعياذ بالله. من حلف على يمين وفيها فاجر يقتطع بها مال من المسلم لقي الله عليه وهو عليه الضعف. ففيها هذه الأمور الأربعة المنكرة: الكذب، بعد والاستهانة بالله عز وجل، وأكل المال بالباطل، واليمين الغمور. فلهذا كانت عقوبته أن الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا يعلم عليه. عندما نسمع هذا الحديث يا إخواني يجب أن نتربى به الصلاة، بمعنى أن نتجنب هذه الأمور. ولو لنا فائدة منه إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا فنحن والجاهلون بها سواء، فنحن أعظم. ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا الجاهل بسوء مرة الكرام بس نعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا والوصف بنا ممن آتاه الله العلم، ولو هذا العلم النسبي علينا أن نحذر الناس، نحذر نحن لنكون وارثين للرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا جائعا صلى الله عليه وسلم. أما طالب العلم دون أن يستفز عليه الصلاة فإنه ليس وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ميراث العلماء. العلماء علماء عاملون دعاء. نعم، فعلينا أن نحذر إخوان المسلمين من هذا العمل، وعامل العمل الكبير بين الناس وهو جعل الله بضاعة له، لا يدعون إلا بأيمانهم ولا يستمون إلا بأيمانهم. فالمناسبة تحرير الباب واضحة، أن من جعل بضاعته فإن الغالب يكفر الحلف لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عمران بن الخطاب رضي الله عنه، نعم.
الدليل العقلي
ممكن، الدليل العقلي لا ممكن نطلقه هكذا، لأن أولئك المحرفين لصفات الله تعالى كلهم يقولون هذا مقتضى عقولي، لذلك يمكن نطلق هكذا. لكن نعم، العقل الصريح سالم من الشبهات الشهوات يمكن يكون مقتضاه صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن نقول فصرف اللفظ عن ظاهره جائز إذا كان بتفسير من المتكلم به، أو دلت عليه قرائن لفظية أو حالية. نعم، يعني هذه المسألة في الحقيقة التوسع فيها صعب، أو ذكرها على سبيل الإطلاق صعب، لأن يعني عليه كبار كثير. نعم، لا بناء الفوائد انه خطير، انما قلنا لا يدخل لانه يحمل دليل مثل على ما قلنا في الحديث الاول، لانه خطير. هو في الصحيح وفي الحقيقه في الصحيحين، ولعل المراد ولعل المؤلف رحمه الله مر عليه هذا في أحد الصحيحين فنقله منه، أو يريد بقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح كقطع النظر عن الاصطلاح. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. خير مبتدأ وقرني خبر. وقول خير أمتي في لفظ البخاري خيركم قرن، وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرن، وهذا هو المراد. فالمراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما ليس إلى الناس فقط. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت في خير قرون بني آدم، في خير قرون بني آدم. وعلى هذا فالخيرية الثابتة في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس ليس على هذه الأمة فقط. فإن قلت إذا قلت هذا أبطلت قوله خير أمتي حيث أضاف الخيرية إلى الأمة. فالجواب أننا إذا قلنا إن الخيرية مضافة إلى عموم الناس
دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية الناس. والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى. وقوله قرني، القرن مأخوذ من الاقتران، والمراد بهم الطائفة المقترنون في شيء من الأشياء، إما في ملة ونحلة وإما في سن وما أشبه ذلك. فالقوم المقترنون المشتركون في شيء من الأشياء يسمون قرنا لأنه مأخوذ من الاقتران. وهل هو معرف بالزمن أو معرف بالطائفة؟ بعض العلماء عرفه بالطائفة كما ذكرت، وبعضهم عرفه بالزمن، والذين عرفوه بالزمن اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، منها أن بعضهم حد القرن بأربعين سنة، وبعضهم حدها بثمانين سنة، وبعضهم بمئة إلى مئة وعشرين. نعم، لكن المشهور أنها مئة سنة، المشهور بين العلماء أنها مئة سنة، أو أن المراد بهم الطائفة المقترنين أو المشتركون في شيء من الأشياء كالصحبة مثلا. يصل معنا خير أمة قرني خير أمة الصحابة، سواء بلغوا مئة سنة أم لم يبلغوا. والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات في سنة 110 أو 120، والنقل 120، فهذه المدة زادت على 100، زادت على 100. وإذا اعتبرناها من البعثة تكون 133 سنة، لأن التقويم مبتدا من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة بكم؟ 13 سنة. أضف 13 إلى 120 تكون 133، هذا القرن الأول. أما التابعون فإن آخرهم سنة 180، بينهم وبين آخر الصحابة كم؟ 60 سنة. 60 سنة، لا 60، لأن ذلك آخرهم 120 على الأكثر، أكثر ما قيل 120، لا من الهجرة. وأما تابع التابعين آخرهم 200، من مات 100 سنة 220، كم كان قرنهم؟ 40 سنة، كان 40 سنة. شف قرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار 133 سنة، وإن ابتدأته من الهجرة صار 120. وقول التابعين من 120 إلى 180 كم كان؟ 60 سنة. وقول تابع التابعين 40 سنة. فعلى هذا يقول منتهى القرن الثالث سنة 220 من الهجرة. خير أمة قرني. وقول الأمة على هذه الرواية المراد بالأمة أمة الإجابة، ما يصلح أمة الدعوة؟ يصلح خير أمة يعني أمة الدعوة أو أمة الإجابة. لماذا؟ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. وعلى هذا المراد بالأمة هنا أمة الإجابة. ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، أو ثلاثا. ومشهورة القرون المفضلة كم؟ ثلاثة. وإذا كان عمران لا يدري أذكر مرتين أو ثلاثا، فالأصل اليقين كم؟ مع القدم الأول تكون ثلاثة، ولو ثبت الثالثة لكانت القرون المفضلة أربعة. قال ثم إن بعدكم قوم، ثم إن بعدكم قوم الآن حضر في دوره يقول لماذا رفعتم قومي؟ نعم، وإن أيضا سوف تحتج تقول لماذا أبطلتم عملي وجعلتموني شلا؟ لأن إن لو عملت لقال إن بعدكم قوما، إن بعدكم قوم، لأن بعد ظرف والظرف خبر مقدم وقوما اسم إن مؤخر. ولكن في رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما قوما، فعلى هذه الرواية في إشكال ولا ما فيه؟ لا إشكال فيه، إن بعدكم قوم، لكن على رواية إن بعدكم قوم اختلف العلماء في الإجابة عنه. فقيل إن هذا على لغة رفيع الذين لا يقفون على المنصوب بالألف، فلم يثبت الكاتب الألف فصار قوم، وهذا الجواب جواب ليس بسليم، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل مكتوبة ومقروءة ومقروءة. يعني لو أننا قلنا إن مكتوبة فقط ممكن، لكن هي تكتب وتقرأ، فالتلاميذ يأخذون من مشايخهم الأحاديث باللفظ ولا لا؟ باللفظ. وقال بعضهم إن هنا اسمها ضمير الشأن محذوف، فألحقها بإن إيش المخففة، لأن إن المخففة تعمل في ضمير الشأن. نعم، كما قال الشاعر وإن مالكم كانت كرام المعادن، وإن مالكم كانت كرام المعادن. فقالوا إن المشددة هنا حملت على إن المخففة فاسمها ضمير الشام محذوف، وبعد خبر مقدم وقوم مبتدا مؤخر، والجملة خبر إن، الجملة خبر إن. نعم، وقال بعضهم إن هنا حرف جواب بمعنى نعم، لأن إن تأتي بمعنى نعم، إن تأتي بمعنى نعم، وعلى هذا فيكون معنى ثم نعم إن بعد، ثم نعم بعد قوم. لكن هذا فيه تكلم، والظاهر أن إن صحت الرواية فإن المشددة محمولة على المخففة ويكون اسمها ضمير الشام محذوفا، وإن قلنا إن في الرواية تحريفا وأن الصواب اللفظ الثاني ثم إن بعدكم أو من فلا أشكال. نعم،
نعم،
ثم إن
جوز يعني رفعه بفعل محذوف تقديره يجيء قوم.
طيب ايش مش منطقي ثم إن بعدكم يجيء قوم؟ فتبقى مشكلة
شيخ.
نعم،
ضمير
الشان
ما يكون لا مفتوحة، هذه
مكسورة. لا، حتى بالمخففة، حتى بالمكسورة إذا كانت مخففة
مكسورة تلغى
لا لا يكون اسمها ضمير الشان. نعم، يقول ثم إن بعدكم قوم. المهم على كل حال اللي أرى أن يقرأ بالصور، هذا هي رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما فالصور يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون بمعنى يخبرون عما شهدوا به، أما شاهدوه أو ما سمعوه أو ما شموه أو ما لمسوه، لأن الشهادة إخفاء الإنسان بما يعلم، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فما يخبرون بلفظ أشهد أو بغيره، لأن الصواب أن الشهادة ما يشترط أن تكون بلفظ أشهد. ولهذا قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال فقد شهد. الشهادة هي إخبار الإنسان بما يعلمه. نعم. وقول ولا يستشهدون أي ولا يطلب منهم الشهادة، ولا يطلب منهم الشهادة. واختلف العلماء في قوله ولا يستشهدون، هل المراد ولا يطلب منهم أداء الشهادة أو ولا يطلب منهم تحمل الشهادة؟ لأن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وش المراد بها؟ أي حملوا، أي اطلبوا شهيدين يشهدون لكم. نعم. فعلى هذا ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، ما يقال يا فلان اشهد. نعم. فيكون ذما لمن شهد دون أن يطلب منه أن يشهد، أن يتحمل. وقيل ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم أداء الشهادة، يعني يشهدون قبل أن يدعوا لأداء الشهادة. وهو دليل على وعلى القولين جميعا فيه دليل على تفرعهم في الشهادة وعدم اهتمامهم بها وتأنيهم فيها. وقيل إن المعنى ولا يستشهدون أي لا يحملون الشهادة، أي يشهدون بما لا يعلمون. وعلى هذا فيكون مراد شهداء الزور الذين يشهدون بغير شهادة. وعلى القول الأخير لا إشكال في المسألة، وعلى القول بأنهم لا يستشهدون لا يطلبون التحمل لا إشكال في المسألة إلا في بعض الصور، وعلى القول بأنهم لا يؤدون الشهادة، بأنهم يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم الأداء، يشكل على هذا نظرة ما ثبت من حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسأل، ولا تحذير؟ ترغيب. كيف ترغيب؟ لأن إيه حيث الخال ترغيب، كيف كان ترغيبا؟ لأنه قال أخبركم بخير الشهداء، فمعنى ذلك أنه يحث على أن يؤدي الإنسان شهادته قبل أن يسأل. فإذا قلنا هذا صار هناك تعارض في ظاهر الحال بين حديث زيد بن خالد وحديث زيد وحديث عمران بن حصين. أنتم فهمتم المعنى لا تستشهدون كثيرا من أوجه؟ ثلاث. لا يستشهدون أي لا يعني أنهم يشهدون بما لا يعلمون، أي شهداء الزور. لا يستشهدون لا يطلب منهم أن يتحملوا الشهادة. لا يستشهدون لا يطلب منهم أداء الشهادة، أي أنهم يشهدون قبل أن تسأل منهم. على هذا الوجه يحصل التعارض بين هذا الحديث وبين الحديث زيد بن خالد ألا أخبركم بخير الشهداء. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن حديث زيد بن خالد يفسر الوجه الثالث في حديث عمران بن حصين، وأنه يجب الأخذ به، وحديث عمران بن حصين لا يؤخذ بالوجه الثالث منه. ومنهم من قال بل نأخذ بالوجه الثالث ونحمل حديث زيد بن خالد على أن المراد به من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له، من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له. كيف حقه ما يعلمه المشهود له؟ نعم يمكن، مثلا أنا قد سمعت إقرار زيد لعمر بدين في ذمته، نعم، وعمر لم يدري أني حاضر، قد يكون في ظلمة مثلا أو من وراء الجدار أو ما أشبه ذلك. فحينئذ إذا ذهبت وأديت الشهادة عند القاضي أو أعلمت صاحب الحق يكون هذا محمودا أم لا؟ يكون محمودا. وقد يكون عندي شهادة لإنسان مات وانتقل الحق للورثة، والورثة لا يعلمون أني شاهد به، فأذهب وأؤدي الشهادة لهم وسألون، هذا أيضا محمود ولا لا؟ محمود. فيحملونها على شهادة لم يعلم بها من المشهور له. ومنهم من قال المراد بحيث ابن خالد المراد الشهادة في حقوق الله، يعني شهادة حسة، فيؤدي الشهادة من غير أن يسأل، لأن الغالب أن الشهادة في حقوق الله ليس لها من يقال، فيذهب الشاهد ويشهد فيكون هذا خير الشهادة. ومنهم من لم يأخذ حديث زيد بن خالد رأسا، لأن حديث عمران في الصحيحين وحديث زيد بن خالد في مسلم فحاول الترجيح، ولكن قد سبق لنا أن قاعدة أنه إذا أمكن الجمع نعم لا يجوز الترجيح، والجمع هنا ممكن بأن يحمل حديث زيد بن خالد على إيش؟ على ما إذا كان المشهود له لم يعلم بالشهادة، أو أن ذلك في حقوق الله التي ليس لها مطالب، أو أن المراد بذلك المبادرة، يعني أن كناية عن سرعة أداء الشهادة والمبادرة فيه، فكأنه لشدة إصراره بذلك كأنه يؤديها قبل أن يسأل، وإن كان ذلك ليس على سبيل الحقيقة. وعلى كل حال فإن حديث عمر بن الحصين بمعنى ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون ولا يستشهدون، وليس المراد أنهم يشهدون قبل أن يطلب منهم أداء الشهادة، لا، لأن هذا قد يكون محمودا كما حدث في حديث زيد بن خالد، لكن المراد بذلك شهداء الزور أو الذين يشهدون بدون أن يطلب منهم التحمل، ولكنهم يفعلون ذلك على وجه يحصل به العداوة والبغضة بين المشهور له والمشهور عليه، لأنه قد يكون بين صاحب الحق ومن عليه الحق قد يكون بينهما قرابة وصداقة، بحيث إن صاحب الحق لا يحب أن يشعر المطلوب بأنه قد أشهد عليه، فيأتي هذا الرجل ويشهد من غير أن يحمل، من غير أن يحمل. وأيضا ربما يكون الكلام الذي بين المشهود له عليه على سبيل الهزل ليس على سبيل الجد، فيأتي هذا ويشهد من غير أن يحمل، وهم لا يريد أحد أن يشهد، يعني مثلا على سبيل المزح والهزل وليس على سبيل الجد. والخلاصة أننا نحمل حديث عمران بن حصين على قول يشهدون الزور واقف، أو يشهدون من غير أن يحمل الشهادة على وجه يضر بالمشهور له، وأما إذا كان بذلك مصلحة فإنه لا يدعون. كان من أصلاحهم يخونون ولا يؤتمنون، قد تقول
كان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول يؤتمنون يؤتمنون فيقول، ولكن ما في الحديث هو الصواب عند التأمل. المعنى أنهم أهل خيانة وليسوا أهلا للأمانة، وليس المعنى أنه يقع منهم خيانة مرة من المرات حتى يقال لماذا لم يقل يؤتمنون فيقول، كأن هؤلاء والعياذ بالله الخيانة كأنها طبيعة في اللفظ، فلخيانتهم لا يؤتمنون. فما هي الخيانة؟ الخيانة هي الغدر والخداع في موضع الائتمان، هذه الخيانة، وهي من الصفات المذمومة في كل حال. وأما المكر والخديعة فهي مذمومة في حال دون حال، قد يكون المكر محمودا وقد يكون الخداع محمودا بخلاف الخيانة. ولهذا يوصف الله عز وجل بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا، نعم، كما في قوله ينكرون وينكر الله يخادعون الله وهو خادعون، لكن لا يوصف بالخيانة أبدا. مثل لو مثل قول العامة الآن خان الله من خان، خان الله من خان، هذا حرام. الله عز وجل يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانوا بل فأمكن منهم. فالخيانة صفة ذميمة وهي خداع الغير في موضع الائتمان. طيب ولا يؤتمن يعني ما ليسوا أهلا للأمانة فلا يؤتمنون على الدماء ولا على الأموال ولا على الأعراض، كذا ما يأتمنهم الإنسان على شيء أبدا لأنهم أهل صيانة. هذا في القرن الرابع، في القرن الرابع يظهر، فما بالك الآن في القرن الخامس عشر؟ لا شك أن الأمور تفاقمت. وقد ذكر في حديث آخر يفشو الكذب يعني يظهر، وليس بدعي، لأن اللي يشهد بدون علم كاذب. قال وينذرون ولا يفون، النذر قد يكون للآدم وقد يكون لله عز وجل. فالنذر للآدم بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره، لأن أصل النذر معناه إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هذا النذر، إلزام الإنسان نفسه بالشيء عليه ثم نذرا، ثم إن كان عبادة فهو خاص بالله، وإن كان غير عبادة فإنه قد يكون مع الغير ويسمى عهدا. فهم ينذرون لله ولا يوفون له، ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له، وهذا من صفات النفاق. النذر من سيأتينا إن شاء الله تعالى في الفقه أنه أقسام، فمنه نذر الطاعة وعقده واجب، نذر الطاعة وعقده مكروه، كل واجب مكروه، لكن وفاؤه واجب، وفاؤه واجب. ومنه نذر مباح مثل أن يقول الله علينا أن نلبس هذا الثوب أو أن ندخل هذا المكان، هذا مو نذر الطاعة، نقول إن دخلت وإلا فكفر كفارة يوم، بس إن شاء الله تصدق فيه. قال ولا يفون، ويظهر فيهم السمن، يظهر يعني
يكشو لك السمة كان تنسون أعضادكم السمن يعني كثرة الشحم واللحم. نعم، ولكن مشكل هذا الحديث جدا، لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان. أولا كم من إنسان يبدو أن يخفف من اللحم اللي عليه ولكن ما يحصل. أولا وكم من إنسان هذين يبدو ما يسمن ولا يحصل. فكيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة التي ليست باختيار الإنسان لا إيجادها ولا إعدامها، كيف يجعلها صفة العلم؟ قال أهل العلم: المعنى أن هؤلاء يعتنون بالمطاعم والمشارب التي يكون بها السمن، فهم يعتنون بأسباب السمن، يكون ما همهم إلا إصلاح أذهانهم، ليس لهم هم إلا أن يصلح أعدائهم. نعم، يلا ركب ميزان عندك. نعم، ركب ميزان عندك في البهوة، في القهوة، كل يوم أوزن روح. إذا نقصت اليوم كيلو فكر في نفسك مش البلد. نعم، وإن زدت أيضا عن الوزن المعتاد فكر في نفسك، ليش هذا النمو؟ يمكن بعض الغدد بدأت تفرز إفرازات فقط تنمو، بعدين يكبر الجسم هم من تنحط. هذه موجودة الآن، موجودة فيه ناس يفعلونها، عندهم موازين كل يوم يزنون الجسم. نعم، يشوفون وش الزيادة وش النقص. نعم، يكملون الناقص ويحاولون انهم يحذفون الزيادة. هذه عناية كاملة في الجسم، لكن القلوب فارغة، لأن النفس إذا اشتغلت بشيء انشغلت عن غيره. قلبه ما يهمه، يسمن يهزل ما يهمه، المهم هذا الجسم هل يسمن ولا ما يسمن. ولهذا قال: يظهر فيه السمن لتعاطي ايش؟ لتعاطي أسبابه. فكأنهم لا يهتمون إلا بما يكون سببا لتنمية أبدانهم وزيادتها، أما غير ذلك فلا يهتمون به. وأما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فإنه لا يذم عليه، كما لا يذم الإنسان على كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض، نعم، أو أعرج أو سليما، لا يذم، لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه لا يهتم إلا به. هذا في القرن الرابع. وفي قرننا أشد وأشد، في قرننا أشد وأشد، حتى إني يعني وجدت في كتاب يقول لا يعني ينبغي الإنسان أن يكون جيدا في الجدان وكذا وكذا وكذا، إلى أن قال: يلبس الثوب النظيف ويحلق لحيته. يعني يحلق لحيته، وهذا موجود الآن، موجود في أيدي الناس، الآن موجود في أيدي الناس. ما عليك مسوى أنهم على أن تنشف، يعني كيف التربية والعياذ بالله إلى هذا الحديث، يجعلون معصية الشارع يجعلونها من المظاهر الحسنة. نعم، هذا من تذكرون. وفيها عن المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نقول في هذا ما قلنا في الأول، إلا أن قوله خير الناس واضح في أن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام، وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يجيء قوم يعني بعد هذه القوم الثلاثة،
أنتم الآن ذكرت أربعة تتلعب في الخير ناس قرن ثم لا ينالونهم ثم لا ينالونهم ثم لا ينالونهم كذا؟ في عندك ما ترى؟ أنا عندي مرة في الحق وهو الصحيح. نعم. ثم يجيء قوم تثبت هنا في ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما معنى هذه الجملة؟ يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. اختلف فيها الشراح على وجهين. الوجه الأول أنهم لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين ولا يحلفون إلا بيمين لقلة الثقة منه، فيقول مثلا أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا، ثم يقول والله إني لصادق، لأنه إذا لم تكفر فيه خيانة فيؤكدون شهاداتهم بالأيمان، أو يقول والله إني لأشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا. ففي الصورة الأولى تقدمت الشهادة على اليمين، وفي الثانية تقدمت اليمين على الشهادة. هذا وجه. الوجه الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، حتى تكون الشهادة واليمين في حقهما في حقهم كأنهما متسابقان. كفرت إليها يسبق هذا تارة وهذا تارة لمبادرتهم بالأيمان وبالشهادات، فهم لا يتحرون لا في اليمين ولا في الشهادة. وعلى هذا فيكون المعنى كناية عن تساهلهم في الأيمان والشهادة، لا يبالون. وقد سبق لنا أن النصوص إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا، يحمل عليهما جميعا من المعنيين أو الثلاثة والأربعة. وإذا كان المعنى لا يحتمل إلا واحدا فينظر إلى الراجح، ينظر إلى الراجح فيرجح. وعلى كل حال فهذا يدل على أن القرن الذي يكون بعد قرن الثلاثة يجيء فيه هؤلاء القوم، وليس المعنى أن كل أصحاب القرن على هذا الوقت، إن قد يجيء قومهم ولم يقل ثم يكون الناس. وأظن الفرق واضح بين الأخوين. نعم. ثم إن هذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجزء، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو أنه لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة. أما فضل الصحبة فلا أحد يمتاز به غير الصحابة ولا أحد يتقدم فيه. وأما العلم والعبادة فقد يكون من بعد الصحابة يكون في من بعد الصحابة من هو أعلى منهم أكثر من بعضهم علما وعبادة. وعلى هذا التفضيل باعتبار العموم والجزء، كما لو قلت الرجال خير من النساء، المعنى ذلك أن كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء؟ لا، لم يوجد في أفراد النساء من الأفراد ما هو أفضل من كثير من الرجال وخير من كثير من الرجال. فالتفضيل هنا باعتبار العموم والجزء. ثم قال مالك رحمه الله: وقال إبراهيم النخعي وهو من التابعين، وهو من الفقهاء مصطلح التابعين. لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث ليس إلى ذلك. وجيد في الفقه يعني هو يعرض عليك فقه على الحديث، وإن كان هو من رواة الحديث ومن المحدثين لكنه يغلب عليه الحديث أكثر. فهو رجل ذو فقه يقول كان يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، بالعكس يضربون على الشهادة والعهد. كانوا الصمد والعلم أو يأمر، هذا هو الظاهر، لأن التعبير دولي الأمر. يضربوننا على الشهادة يعني إذا شهدنا، يضربوننا عليها إن شهدنا زورا، أو إذا شهدنا ولم نؤديها يضربوننا عليها ونحن سواء. لماذا؟ لأجل أن يتربوا على الصدق والتثبت. وقوله والعهد، العهد بما بيننا، الإنسان إذا عهد أخاه لا بد أن يوفي به، لا يضربونهم عليه وهم صغار بالتأكيد. يستفاد من هذا هذه الجملة من إبراهيم رحمه الله أن الصبي تقبل في الشهادة، ينقل أنه صغار عن ما بلغنا قلت لا. وهذه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يشترط لقبول الشهادة أن يكون بالغا عاقلا، ما هو لتحملها لقبولها أي بالأدب.